إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال الحديث متصلاً أيها الأحبة في الكلام على الأسماء التي تبعث على المراقبة، مما يرجع إلى علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بخلقه وبأحوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. ونحن أيها الأحبة في أواخر هذا الحديث عن هذه الأسماء، وهي التي دائما نقول ونعظ أنفسنا وإخواننا بأن يكثروا من النظر فيها، وأن الحاجة إلى ذلك ماسة لا يستغني عنه أحد بحال من الأحوال، يحتاج إليه الرجال والنساء الصغار والكبار، لا سيما في هذه الأوقات التي صارت الفتن تستعرض للناس داخل بيوتهم وصارت قريبة المنال من طالبيها، فنحتاج كثرة النظر في هذه المعاني والترداد والتأمل لهذه الأسماء الحسنى التي تتضمن هذه الأوصاف الكاملة لله جل جلاله. وهذا الذي يقال أيها الأحبة إنما يعظ به الإنسان نفسه، وهي مذاكرة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى مع هذه المعاني والعلوم الشريفة التي هي أشرف العلوم. حديثنا أيها الأحبة عن هذين الاسمين الكريمين السميع والبصير ينتظم 5 قضايا. الأولى كما هو المعتاد نتحدث عن معناهما، ثم نتحدث عن دلائل ذلك في الكتاب والسنة، ثم يأتي الحديث عن وجه الاقتران بينهما كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم رابعا في ذكر ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان. الخامس في الكلام على أثر الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. أما أولاً وهو الكلام على معنى هذين الاسمين، وكما هي العادة أيها الأحبة نبدأ بمعناهما في لغة العرب. فالسميع من أبنية المبالغة، يعني عظيم السمع، وفرق بين قولك سامع وسميع، فالسميع أبلغ، عظيم السمع، كثير السمع. والسمع صفة معروفة تعني إدراك المسموعات، وتأتي بمعنى آخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهو الإجابة، كما تقول لغيرك سمعا وطاعة واسمعوا، فهذا بمعنى الإجابة. أفعال الله تبارك وتعالى أيها الأحبة، السمع مثلا يراد به 4 معان، أو أفعال السمع يراد بها الواردة يراد بها 4 معاني. الأول كما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هو سمع إدراك، ومتعلقه الأصوات، يسمع المسموعات، يسمع الأصوات. الثاني سمع بمعنى آخر، وهو سمع فهم، وهذا متعلق بالمعاني. والثالث هو سمع الإجابة وإعطاء ما سئل. والرابع في كلام العرب يأتي هذا الفعل سمع بمعنى القبول والانقياد، بصرف النظر عن إضافته إلى الله تبارك وتعالى. فمن الأول في كتاب الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني سمع قولهم. ومن الثاني وهو ما يتصل بالفهم: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، على تفسيره بهذا المعنى، ويمكن أن يفسر بمعنى الإجابة. ومن الثالث قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب. ومن الرابع الذي هو القبول: سماعون للكذب، وفيكم سماعون لهم، على أحد الأقوال في تفسير الآية، يعني يقبلون قولهم ويصدقون كلامهم، سماعون لهم. والمعنى الآخر كما هو معلوم: سماعون لهم، يسمعون وينقلون إليهم، يستمعون ما قيل فيهم وما دار حولهم ثم ينقلون ذلك إليهم، إلى غير ذلك مما قيل في الآية. أما البصير فإن ذلك أيضا من أبنية المبالغة، يعني عظيم البصر، كثير الإبصار، نافذ البصر سبحانه وتعالى. ويفسر أيضا، يأتي البصير بمعنى العليم بالشيء، تقول فلان بصير بكذا، يعني عليم به. أما ما يتصل بهذه الأسماء حينما تضاف إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن السميع هو الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. فهو الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت، في سهل أو في جبل، ويرى دقائق الأشياء، فهو يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ومخها وعروقها، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله من أبياته في النونية، ويقول: والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. فالسميع أيها الأحبة هو الذي قد استوى في سمعه السر والجهر، السر والعلانية عنده سواء، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه الأصوات مهما تشابهت ومهما كثرت، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل. فالإنسان حينما يسمع لواحد فإن ذلك يشغله عن الآخر، أما الله تبارك وتعالى فهو يسمع جميع الخلائق في كلامهم، ويسمع أنفاسهم، ويسمع نبض قلوبهم، ويسمع دعاءهم على اختلاف اللغات وتداخل الأصوات، سواء في ذلك ما إذا أسروا بهذا الدعاء أو أعلنوا. فالسر عنده علانية، والبعيد عنده قريب. وهذا السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين: الأول هو سمعه تبارك وتعالى لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته تبارك وتعالى بها لا يخفى عليه منها خافية. الثاني كما أشرت في أول الكلام هو سمع الإجابة للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم إن ربي لسميع الدعاء. فهذا بمعنى الإجابة، وأيضا يدخل فيه السمع الذي هو إدراك الأصوات، فهو يسمع دعاء الداعين، يسمع أصواتهم وأقوالهم، كما أنه يجيبهم تبارك وتعالى على سؤلهم ودعائهم وحاجاتهم، كما أنه تبارك وتعالى أيضا يجيب ويثيب الذاكرين والعابدين بألوان التعبدات القولية، فذلك من إجابته تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، ولهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تبارك وتعالى يجيب من سأل وطلب، كما أنه يجيب من عبد، فيعطي هؤلاء ويثيب هؤلاء. أما قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء، فهذا من السمع الخاص، لأن سمعه تبارك وتعالى منه ما هو خاص ومنه ما هو عام، فهذا سمع الإجابة والقبول وليس بالسمع العام كما يقول الحافظ ابن القيم. فالله سميع لكل مسموع، وهنا يسمع سماعا خاصا للداعين فيجيبهم، إن ربي لسميع الدعاء. ومن ثم جاء مقيدا في هذا الموضع، فالله تبارك وتعالى أيها الأحبة له سمع يليق بجلاله وعظمته، سمع حقيقي يليق بذاته وكماله، لا يشبه سمع المخلوقين. وهذا السمع كما أخبر الله تبارك وتعالى نثبته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وكذلك أيضا أيها الأحبة، فإن البصير هو الذي يرى المبصرات، لا يخفى عليه منها خافية، يرى الدقيق والجليل، يستوي عنده رؤية هذه الأشياء المبصرة في الليل والنهار في الظلام والضياء، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعياني، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان كما في النونية. ويقول وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله تبارك وتعالى هو البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، حتى أخفى ما يكون فيها فإن الله يراه ويبصره، لا يخفى عليه من ذلك شيء، فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جميع أعضائها الباطنة والظاهرة، ويرى سريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها، وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وما هو أصغر من ذلك، فهذا كله من عظيم بصره تبارك وتعالى. كما أنه يرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات القلوب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله على كل شيء شهيد. وبناء على ذلك أيها الأحبة، فإن البصير له معنيان. الأول هو أن لله تبارك وتعالى بصرا يليق بعظمته يحيط بأقطار السماوات والأرض، فيرى جميع الخلائق، الثاني أنه ذو بصيرة بالأشياء، عالم بها، خبير بأمرها، لا يخفى عليه منها خافية. هذا البصير بمعنى البصير بالشيء، يعني العالم به الذي لا يخفى عليه منه قليل ولا كثير. فاجتمع المعنيان في البصير كما اجتمع المعنيان الأولان في السميع، فصار للسميع معنيان وصار للبصير معنيان. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي. ثانيا، دلائل هذين الاسمين في الكتاب والسنة. أما السميع فقد ورد كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، جاء أكثر من 40 مرة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا في السميع، وذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كثير. وأما البصير فقد ورد أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 40 مرة، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والله بصير بالعباد، إنه بعباده خبير بصير. أما ثالثا ففي الكلام على وجه اقتران هذين الاسمين ببعض الأسماء الحسنى، فأبدأ بالسميع. فأول ذلك أن السميع يرد كثيرا مقترنا مع اسم الله العليم. ويمكن أن يقال في وجه هذا الاقتران، والله تعالى أعلم، بأن الله تبارك وتعالى يسمع جميع الأصوات على اختلافها وتنوعها، وهناك ما لا صوت له، فالله تبارك وتعالى يعلمه ويعلم حاله ويعلم أحوال هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الأصوات المسموعة. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني جاء الاقتران بين السميع والعليم في أكثر من 30 مرة في القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفي كل موضع لربما يكون له تفسير يخصه، يعني في مثل هذا المقام. الطلاق له لفظ يعبر به وله معنى يقصد، فالله تبارك وتعالى سميع لما يقوله هؤلاء الذين عزموا على الطلاق، وهو أيضا عليم بمقاصدهم ونياتهم. ولذلك الطلاق كما تعرفون منه ما يكون صريحا ومنه ما يكون من قبيل الكناية، والكناية يسأل قائلها ماذا أردت، فالله قد سمع قوله وهو عالم بمقاصده، فلا يستطيع الإنسان أن يقول شيئا هو خلاف ما وقع في قلبه، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا. وإذا عرف العبد مثل هذا المعنى فإنه كما سيأتي يكون عليه رقيب من نفسه على نفسه، فلا يستطيع أن يتحيل على القاضي أو على المفتي ليحصل فتوى أو حكما يتفق مع ما يهواه. أما اقتران السميع بالبصير فقد جاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من 10 مواضع، كقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهذان الوصفان السمع والبصر يدلان على الإحاطة، فلا يخرج شيء من كونه من جملة المسموعات أو المبصرات، فالله تبارك وتعالى يسمع جميع الأصوات ويرى جميع الأشياء الخفيات والجليات، فهذا كله يدل على الإحاطة. وكما عرفنا أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له معنى أو معاني، فإذا اقترن مع غيره فإن ذلك يعطي وصفا ثالثا يؤخذ من هذا الاقتران. ومن ثم أيها الأحبة، فإن الله تبارك وتعالى قد أحاط بالخلق من كل وجه، يسمع كلامهم ويرى شخوصهم وأعيانهم، لا يخفى عليه منهم خافية، فهم تحت سمعه وبصره، إذا تكلموا سمعهم وإذا تحركوا فهو يشاهدهم. وهنا أيضا مسألة، وهي أنه في جميع المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى إذا جاء السميع مع البصير فإن السميع يكون مقدما عليه، سواء ذلك فيما يضاف إلى الله تبارك وتعالى أو فيما يضاف إلى غيره، في كل المواضع، سواء كان ذلك بصيغة المصدر أو الفعل أو الاسم، إن السمع والبصر والفؤاد، فقدم السمع على البصر، إنني معكما أسمع وأرى، فهذا بصيغة الفعل. وكذلك أيضا سميع بصير، إنه هو السميع البصير، فهذا يؤخذ منه بالنسبة للأوصاف من حيث هي، يعني صفة السمع والبصر بصرف النظر عن إضافة ذلك إلى الله تبارك وتعالى، أيهما أكمل وأشرف وأشمل، السمع أو البصر؟ العلماء رحمه الله تكلموا على هذا، والراجح وهو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن السمع أشرف، ومما يستدل به القائلون بذلك أنه لا يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى مع البصر إلا ويقدم السمع عليه. وهذا لا يخفى أن البصر بالنسبة للمخلوقين إنما يكون للمتشخصات، أشياء المعاينة، أما السمع فيسمع الإنسان صوت الهواء ويسمع أصوات الأشياء البعيدة التي لا يراها، ويسمع صوت الزلزلة، ويسمع أصوات الناس إلى غير ذلك، فهذا أشمل، كما أنه يسمع من جميع الجهات. أما البصر فإنه لا يرى، الإنسان أو المخلوق لا يرى إلا ما يتشخص أمام ناظره، ولا يرى ما سوى ذلك، كما أن مدى البصر أضيق من مدى السمع كما هو معلوم. هذا بالنسبة للمخلوقين، أما الله تبارك وتعالى فصفاته كاملة وبصره محيط من كل وجه، كما أن سمعه محيط من كل وجه، لكن ينظر في السياق في كل موضع مما يضاف إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأحيانا يكون ذلك في مقام الوعيد والتهديد، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذه الآية في سياق الوعيد، وإن لم يكن ذلك في السميع البصير، لكن هذا من باب الإيضاح والبيان، فالله يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، فيكون في مثل هذه المقامات أو في بعض هذه المقامات كأن الله يقول هؤلاء بحسب ما يردون عليك فإني أسمع ما يقولون وما يقابلون به رسلي من المقال والكلام والجواب والرد كما أني أبصر ما يفعلون. ثم أيضا هؤلاء الذين يخاطبون بالرسالة إنما يقولون كلاما يجيبون به من خاطبهم وأرسل إليهم، ثم أيضا يقابلون ذلك بالفعل، فإذا قالوا صدقت فإن ذلك يستتبع الفعل وانقياد القلب وانقياد الجوارح، وإذا قالوا كذبت فهذا مقال يتبعه فعل القلب وفعل الجوارح. فقدم ما يتعلق بالسمع السميع، لأنهم يجيبون بالقول أولا ثم بعد ذلك يتبعونه بالفعل غالبا، ولهذا قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يجيبون به وما يتفوهون، وأرى ما يصدر منهم من الأفعال. ثم أيضا الأفهام الفاسدة إنما يكون إنكارها أشد، يعني إنكارها لسماع جميع الأصوات مع البعد أشد من الإنكار للرؤية عن بعد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت 3 نفر، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، فقال أحدهما أو قال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. لاحظ السماع عن بعد، ما قالوا هل يرانا، إنما قالوا هل يسمعنا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأنه قدم السمع على البصر، لأن الإنكار فيه من ذوي الأفهام الفاسدة يكون أكثر. ويمكن أن يقال أيضا بأن أعظم الجوارح فتكا وأثرا، وهي أكثر ما يصدر عنه ما يتصل بالحساب والجزاء، هو اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فقدم السمع على البصر، ربما يكون في بعض المواضع لذلك، والله تعالى أعلم. هذه أجوبة ذكرها بعض أهل العلم. بعد ذلك: ما وجه الاقتران بين السميع والقريب؟ كما في قوله تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، بمعنى سميع قريب. فالله تبارك وتعالى يسمع ما يصدر عن العباد وهو قريب منهم. فإن دعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من الداعين، وهذا هو القرب الخاص، يجيب دعاءهم. وكذلك أيضا حينما يتفوه الإنسان بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فإن الله قادر على أخذه، لا يحتاج إلى وقت وزمان حتى يوصل إليه، وإنما يأخذه الله تبارك وتعالى في أقل من طرفة عين، وهو قادر على أن يهتكه وأن يفضحه. والله تبارك وتعالى يقول: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب، إن ربي قريب مجيب. فجمع بين القرب والإجابة. فإذا رجع العبد إلى ربه وتاب وأناب واستغفر وجد الله قريبا منه. والله تبارك وتعالى كما هو معلوم مع قربه، إلا أنه عال على خلقه مستو على عرشه. بعد ذلك يأتي الكلام على البصير من ناحية اقترانه ببعض الأسماء الحسنى. أما اقترانه بالسميع فقد مضى الكلام عليه، كما أنه يأتي مقترنا بالخبير، وذلك أن الله تبارك وتعالى بصير، بصره نافذ في الخلق، لا يخفى عليه منهم خافية، وهو عالم بمخبآتهم وخفاياهم وما لا يظهر من أحوالهم، لأن الخبير كما مضى في الكلام على هذا الاسم الكريم يعني أنه الذي يعلم بواطن الأشياء. فالله يرى جميع المبصرات كما أنه يعلم الخفايا والخبايا والبواطن. فإذا كان الله تبارك وتعالى يبصر العباد لا يخفى عليه من أمرهم قليل ولا كثير، وهو كذلك أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه يعلم بواطنهم وخفاياهم، فإلى أين المفر؟ إلى أين المفر؟ الفرار أيها الأحبة إلى الله تبارك وتعالى بمراقبته كما سيأتي في الكلام على الآثار. وعلى كل حال، هذه الأسماء أيها الأحبة تدل على إحاطته، إحاطة علم الرب جل جلاله بأحوال الخلق، ما يرى وما يسمع وما يصدر عنهم من الأفعال والمزاولات، كل ذلك قد أحاط الله تبارك وتعالى به. وهذا فيه تنبيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
بأن يراقب ربه وأن يكون عليه حسيب من نفسه. رابعا ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان كما هو المعتاد أيها الأحبة، فإن السميع يدل بدلالة المطابقة على هذا الاسم الكريم وعلى صفة السمع، وكذلك أيضا البصير يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة البصر. وبدلالة التضمن تكون الدلالة متوجهة إلى أحدهما، يعني الذات أو الصفة. وأما بدلالة الالتزام فإن ذلك ولا بد حينما يكون سميعا بصيرا يدل على الحياة وكذلك أيضا العلم والإحاطة وما إلى ذلك من أوصاف الكمال. ودلالة اللزوم هذه قد مضى الكلام عليها، لكن الناس يتفاوتون فيها وفي معرفة ما ينطوي تحتها في كل اسم بحسب ما يكون عندهم من العلم والمعرفة في هذا الباب، يعني من جهة اللزوم الذي يكون من إثبات هذه الصفة أو تلك. وقد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى بكلام يحسن مراجعته. على كل حال أيها الأحبة، نجد أن صفة السمع لله تبارك وتعالى جاءت بصيغ متعددة. قد سمع الله قول التي تجادلك بصيغة الفعل، وهذا يثبت الصفة، بل هو من أصرح ما يثبتها. جاء بصيغة الماضي قد سمع الله، والمضارع واسم الفاعل سمع يسمع، يسمع تحاوركما، وهو تبارك وتعالى أيضا سميع بصير، إن الله سميع بصير، هذا كله في آية واحدة. وعلى كل حال ننتقل إلى الخامس، وهو أثر الإيمان بهذين الاسمين الكريمين. فأول ذلك كما هو المعتاد أيها الأحبة أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. وعرفنا أن هذا الدعاء على نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فأن يكون الإنسان مضمنا لدعائه ذكر هذه الأسماء الحسنى في كل موضع بحسب ما يناسبه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهو سميع لأقوالهم ولدعائهم، وهو أيضا يجيب دعاء الداعين، وهو عليم بأحوالهم ومقاصدهم ونياتهم وأعمالهم والجهود التي بذلوها والأعمال التي زاولوها. وهكذا في قيل امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهكذا في دعاء زكريا صلى الله عليه وسلم، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن هذا دعاء المسألة، تقول ربي إنك تسمع مقالي وتبصر حالي، فارفع ما بي من ضر، أغنني من الفقر، اغفر ذنبي، ارحمني، تقبل توبتي، إلى غير ذلك مما يدعو العبد به ربه. أما دعاء العبادة فيندرج تحت ذلك أمور متعددة. فأولها أن يثبت العبد هذه الأسماء لله تبارك وتعالى وما تضمنته من الأوصاف. نثبت لله سمعا وبصرا يليقان بجلاله وعظمته، وهذه من أوصاف الكمال، ولا بد كما قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم منكرا على قومه حيث عبدوا الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، لما تعبد؟ يقول لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكذلك وبخ المشركين حينما عبدوا الأصنام، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها. فنحن نثبت هذه الأسماء وما تضمنته من هذه الأوصاف الكاملة لله تبارك وتعالى. ثانيا، أن ذلك يبعث على المراقبة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حيث يستوي عنده السر والعلانية، ومن يختفي ويتوارى من أعين الناس ومن يفعل ذلك بجلاء ويجاهر بذنبه ومعصيته، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ومن ثم أيها الأحبة، فإن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يستشعر تماما أن هذا الكلام يسمعه ربه تبارك وتعالى وأن الملك يكتبه، وإذا أراد الإنسان أن يكتب شيئا فإنه يستشعر أن ذلك يقع في صحيفة الملك قبل أن يقع في هذا الكتاب أو هذا الورق أو هذا أو هذه الوسائط التي نتعامل ونتواصل بها. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نزن الحرف، لا تكتب إلا ما تحاسب عليه نفسك تماما، هل هذا صدق أو كذب؟ هل هذا يراد به وجه الله تبارك وتعالى أو يراد به الرياء والسمعة؟ هل هذا الكلام فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ هل ينشأ عنه ضرر أو لا ينشأ عنه ضرر؟ هل هذا الكلام مما يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه أو أن هذا الكلام مما يسخطه؟ هذه أمور يحتاج العبد أن يقف عندها إذا أراد أن ينظر، إذا أراد أن يفعل فعلا، إذا أراد أن يتعبد، إذا أراد أن يصف قدميه ليصلي، فإنه تذكر أن الله تبارك وتعالى يراه. وهذا يورث أمورا كثيرة مما يتصل بالنشاط للعبادة، وكذلك أيضا كما سيأتي الإخلاص لله رب العالمين. هذا عبد الله ابن أحمد ابن داسه البصري يقول بأنه جاء رجل من الجند فأخذ امرأة بالقوة وجعل يجذبها ويجرها مع جنوده وأعوانه، فقام الجيران ليخلصوها فقام هؤلاء الجند فضربوهم وحالوا بينهم وبين هذه المرأة فأدخلها في بيته فدافعته فتمكن منها، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة وغلق الأبواب قالت: يا هذا بقي باب واحد لم يغلق فأغلقه. قال: أي باب؟ قالت: الذي بينك وبين الله. وغلق الأبواب التي بينه وبين المخلوقين. قالت: باقي واحد لم يغلق، الذي بينك وبين الله. فهذا الرجل هزته هذه الكلمة فكانت موعظة بليغة، فقال لها: أخرجي، قد فرج الله عنك، ولم يتعرض لها. هذه يحتاج العبد أن يتذكرها حينما يغلق الأبواب ويخلو بمعصية الله تبارك وتعالى. تعجبني كلمة أرسلها أحد الإخوان الظرفاء قبل أيام، أن رجلا من كبار السن الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة سئل، هو يقول سئل عن التقوى، والصحيح أن السؤال ينبغي أن يكون ولا بأس عن التقوى لكن هذا أعلق بالمراقبة، سئل عن التقوى ولنقل سئل عن المراقبة، فقال: التقوى وش حالك بلغته العامية؟ إذا كنت لحالك، كلمة معبرة، يعني ما حالك إذا كنت وحدك؟ هذه هي التقوى. وش حالك إذا كنت لحالك؟ إذا انفردت، إذا خلوت، ما حالك؟ تقوم تتوضأ، تصلي وتعبد وتذكر إلى آخره، تنشط للعبادة، هل تتفرغ للمعاصي؟ هل هذه فرصة لمزاولة ما لا يليق مما يسخطه الله تبارك وتعالى، مما يكون من الآثام؟ هذه كلمة ما تعلم الرجل ودرس في الجامعات وسمع كثيرا من الدروس والمحاضرات، لكنها كلمة بليغة ومعبرة أيها الأحبة. على كل حال، الثالث من هذه الآثار هو أن يلجأ العبد إلى ربه وفاطره في حاجاته كلها، أن يضرع إلى الله تبارك وتعالى، أن يتوجه بكليته، بقلبه وجوارحه ولسانه إلى فاطره ومعبوده. فالله تبارك وتعالى يراه ويسمع كلامه، فإذا كان للعبد حاجة فإنه لا يتوجه إلى المخلوقين وينتظر عائدتهم وإحسانهم، وإنما يتوجه إلى الخالق الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بدعائهم وسؤالهم، والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا في فعل طاعة من أجل الطاعات وقربة من أفضل القربات، بناء البيت، ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فالله لا يخيب من رجاه. إذا كان الإنسان يريد الولد، لم يرزق بأولاد، فليتوجه إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي يملك ذلك. إذا كان العبد بحاجة إلى المال، أصابه الفقر، فيتوجه إلى الله لأن الله سميع الدعاء. إذا كان أصابه الضر والمرض، فإن الشفاء لا يملكه الأطباء وإنما يملكه الله تبارك وتعالى، فليتوجه إليه ضارعا يسأله، والله لا يخيب من رجعه. وانظروا أدب زكريا صلى الله عليه وسلم حينما قال مقدما بين يدي دعائه: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يقول: يا رب، على أحد المعنيين: يا رب، عودتني الإجابة، لم أشق بدعائك في سالف الأيام وما مضى من الدهور والأعوام، ما سألتك إلا أعطيتني، فلم أكن شقيا حينما كنت أتوجه إليك وأضرع إليك وأسألك. فهكذا ينبغي أن يكون العبد متوجها إلى الله مع إحسان الظن به، لطالما دعوناه فأعطانا وأجابنا، ولكن العبد سرعان ما ينسى، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وهكذا أيضا امرأة عمران: فتقبل مني، لما نذرت ما في بطنها: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وزكريا لما دعا ربه بالذرية: إنك سميع الدعاء. وهكذا أيضا يوسف صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يخلصه من كيد النسوة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ذلك الإنسان أيها الأحبة لا يعتمد على قدراته وإمكاناته ويقول: أنا تربيتي تربية ذات أسس صحيحة ودعائم قويمة، أنا لا أخشى على نفسي. لا، يبتعد عن مواطن الفتن ويسأل ربه أن يصرف عنه الشرور والآثام والفتن، ما ظهر منها وما بطن. وهكذا أيها الأحبة، حينما يتوجه الإنسان في عمل صالح قد عمله، يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ينبغي أن يعرف وأن يدرك ما تحت هذه الكلمات التي يدعو بها: سميع، تسمع دعائي، عليم بما قام في قلبي. فإذا كان في قلبه غير الإخلاص، فكيف يقول إنك أنت السميع العليم؟ إذا كان هذا العمل لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى، هل يستطيع العبد أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ فهذا كله يحمله أيها الأحبة على الإخلاص لله تبارك وتعالى كما سيأتي. وهكذا حينما تتسلط عليه الشياطين بالوساوس والخواطر السيئة، وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات أيها الأحبة أن الشيطان عدو، كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، يعني أن تتعامل معه تعاملك مع عدوك اللدود الذي يكيد لك بكل طريق مستطاع. فإذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة، فكما سبق أن الإنسان إذا فتح نافذة ولو صغيرة للشيطان لعدوه إبليس تسلط عليه بألوان الخواطر والوساوس، فيلقي في قلبه كثيرا من الأوهام، قد يكون أصل المشكلة صغيرا أو محدودا ولكنه يلقي في قلبه من الأوهام أمثال الجبال حتى يتكدر عيشه وتتنغص حياته. فمن الذي يصرف عن هذه الأمور التي تتعاظم في قلبه حتى إنه لربما يتمنى الموت على الحياة؟ وليس الخلي كالشجي، الذين جربوا نسأل الله العافية للجميع أيها الأحبة عرفوا حقيقة ما أقول. يتكدر على الإنسان كل شيء، ما عاد يلتفت للمراكب الجيدة والمساكن الفارهة والأثاث الوثير والأموال وما إلى ذلك، يزهد بهذا جميعا فلا يجد للطعام طعما ولا للنوم معنى. فأقول أيها الأحبة يحتاج العبد أن يلجأ إلى الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هنا لاحظ في شياطين الجن سميع عليم، وذلك أن هذا العدو من شياطين الجن لا نراه، فنستعيذ بالسميع العليم الذي يعلم كيده وشره، فالله يسمع الاستعاذة وهو أيضا عليم بحال هذا المستعيذ وما يلاقيه ويعانيه، وهو عليم بحال عدوه الذي يكيد له. فهنا إذا علم العبد أن ربه سميع عليم فإنه يقوى قلبه على مدافعة هذه الخواطر والوساوس وما يلقيه الشيطان في قلب العبد. فالمقصود أيها الأحبة أن وساوس الشيطان هي من قبيل الخواطر التي يلقيها في القلب، وهذا شيء لا يرى، وهؤلاء الشياطين لا نراهم وإنما نعلم بوجودهم، ويعلم الإنسان ذلك من نفسه حينما تقع هذه الوساوس في قلبه. ولذلك جاءت الاستعاذة من شياطين الجن مختومة بهذين الاسمين السميع والعليم، كما في سورة الأعراف وفي سورة السجدة. أما ما يتعلق بكيد الإنس وأذاهم، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، أولى من الإنس، إنه هو السميع البصير. فهؤلاء نشاهدهم ونراهم ويخالطوننا، فهنا جاء ذكر البصير فيما يتصل بالإنس، وفيما يتعلق بالجن أصحاب الخطرات والوساوس السميع العليم. هذه فائدة ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. رابعا من هذه الآثار هو أن العبد إذا أيقن أن ربه سميع بصير هان عليه ما يلقى من المشاق والآلام والتعب في العبادة، وهان عليه ما يلقى من الأذى من الناس. هذا الذي يستشعر أنه تحت سمع الله وبصره حينما يمشي في طاعة الله تبارك وتعالى، حينما يتعب ويكدح وينهك، سواء كان في مزاولات في الحج أو كان ذلك في غيره كالجهاد، ما يصيبه من الأذى والجراح، الجوع، العطش، حينما يصوم فيجوع ويعطش في أيام الصيف الطويلة الحارة، حينما يستشعر أن الله سميع وأنه بصير يراه ويسمع كلامه وما يقول وما يصدر عنه، فإنه ينسى هذا التعب ولا يتعاظم ذلك في نفسه، ولا يتغير تتغير أخلاقه حينما يقوم بمثل هذه الأعمال الشاقة. من الناس من إذا صام تغيرت حاله وأخلاقه، إذا حج تغيرت أخلاقه، وهكذا في الأمور التي لربما يلحقه بها كثير من المشقات. إذا عرف العبد أن ربه يراه ويسمع كلامه، إذا كان المخلوق أيها الأحبة حينما يستشعر أن رئيسه يراه وهو يقوم بهذه الأعمال ينشط، ولربما لا يشعر بالتعب أو يتلذذ بالتعب، فالله تبارك وتعالى هو العظيم الأعظم. فهذا ينسينا أيها الأحبة التعب، حينما يقوم الإنسان من الليل يغالب النوم ويتوضأ ويصلي ويستشعر أن الله يراه ويسمع ذكره وقراءته، فهذا ينسيه لذة النوم ويهون عليه ما يلقاه من المكابدة والمصابرة في مزاولة هذه الأعمال. وهكذا أيها الأحبة، حينما يلقى الإنسان الأذى من المخلوقين فإنه يتذكر أن الله يسمع ويرى. الله يقول لي موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وإذا استشعر العبد مثل هذا رفع رأسه عاليا، لأن الله يسمع ويرى، يسمع ما تقولون ويرى ما تفعلون ويسمع ما يجيبكم به وما يصدر عنه من الأفعال. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا حقيقة فلا يمكن أن يصدر منه شيء من الأذى لإخوانه المسلمين أو الكيد لأهل الإيمان أو لهذا الدين، ولكن ذلك يكون حينما تضعف هذه المعاني التي هي من جملة الإيمان، فإن الإيمان كما هو معلوم يشمل ذلك جميعا، وهذا من أعظم ما يقويه ويثبته في القلوب. وهكذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلام، جاء في الحديث: إن الله قد سمع قول قومك لك. فيبقى الإنسان غير هياب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لمن أساء وقصر، لأن الله يسمع ويرى ولا يتعاظم في نفسه كيد الأعداء مهما بلغ، لأن الله يسمع ويرى وهو بما يعملون محيط. ومن ثم فإنه لا يقترح على الله ولا يتقدم بين يديه، فالله يسمع كلامه ويطلع من أحوالهم على ما لم نطلع على عشر معشاره، ومع ذلك يمهلهم ويؤخرهم لحكمة يعلمها. ثم بعد ذلك إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فهو يمهل تبارك وتعالى ولا يهمل. خامسا، أن العبد إذا استشعر أن الله يسمع ويرى فإنه يكون مخلصا لربه وخالقه تبارك وتعالى، يعلم أن الله يعلم ما في قلبه لئن يلتفت هذا القلب. كثير من الأشياء أيها الأحبة تنطلي على الناس، ولكن ذلك لا يجري ولا يفوت الله تبارك وتعالى، ويعلم هذه النفوس وما يدور فيها. هناك أشياء لربما تكون خفية ولكن الله يعلم مقاصد العباد فيها. كنت أتساءل في نفسي كثيرا، هل يعني يستطيع الإنسان أن يرسل في ساعة متأخرة رسالة إلى أحد من الناس دعاء مثلا؟ وأتذكر الأثر الذي تعرفون، كلام بعض السلف لما لدغ: أيكم رأى الكوكب الليلة؟ فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يقول: أنا رأيت الكوكب لكن ما كنت في صلاة لكني لدغت. فأنظر في مثل هذا مع إمكان إرسال رسالة لأحد في وقت الأسحار ويقول: أسأل الله لك كذا وكذا وكذا. لا أقول أبدا أن من يفعل هذا بأن نيته مختلة إطلاقا، الله هو الذي يعلم، لكن يصعب مع هذا ضبط المقاصد، يصعب. أنا لا يمكن أن تأتيني رسالة وأظن بصاحبها غير الحسن من النيات والمقاصد، أبدا لا أظن غير هذا، لكني أقول يصعب ضبط النية، يصعب ضبط القلب، نية الإنسان تتقلب عليه بلا شيء، فكيف مع هذه الأشياء؟ هذه الأمور أيها الأحبة دقيقة ولكنها ذات معاني عميقة. إذا علم العبد أن ربه سميع بصير يخاف ويراقب أفعاله وأقواله. أيها الأحبة، أعظ نفسي بهذا الكلام الذي أقوله لكم، نحن جميعا بحاجة إلى هذا. إذا كان مثل هذه الأمور الدقيقة قد تخفى على الخلق، والله أعلم بمقاصد الناس، الإنسان لا يقصد هذا، لكن إذا كان يقصده فهؤلاء لن يغنوا عنه من الله شيئا، يفوته ثواب العمل ويكون عليه من الوزر أو يقع في الشرك الأصغر. فنحتاج أيها الأحبة دائما إلى أن نلاحظ هذه الأعمال. الله سميع عليم، هذا الذي يحج ويأتي ماذا يريد بهذا العمل؟ هل يريد أنه زيادة في العداد، أن وصل الحجة هذه 10 أو 40 أو 50 أو 27 أو هو يريد هذا، أو أنه مخبت يريد ما عند الله ولا يحسب أصلا هذه الأشياء؟ وقل مثل ذلك أيضا في كثير من ألوان التكثر الذي نتكثر به مع نيات قد تكون مختلة، فهذا من أعظم ما ينمي الإخلاص في قلوبنا. الله سميع وعليم، يعلم بعملك، إذا لا داعي للمخلوقين، وهو سميع بصير يراك ويعلم ويسمع كلامك، فيعلم ما تريد من هذا الكلام أو من هذا الفعل. فهذه أشياء لا تخفى على الله جل جلاله. فقضية الإخلاص أيها الأحبة قضية كبرى، هي التي يترتب عليها قبول الأعمال والنجاة عند الله تبارك وتعالى والفوز بالدار الآخرة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إذا وصل المؤمن إلى هذه الحقيقة بعد ذلك تكون ظاهره وباطنه سواء، يستوي الظاهر والباطن، ما عنده شيء يمكن أن يجده في صحيفة أعماله مما يخالف هذا الاعتقاد. وإن بدر منه شيء فإن الإنسان لا يخلو، يبادر بالتوبة، لأنه يعلم أن الله سميع بصير. ومن هنا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيكون دائما يلاحظ حركات هذا القلب وتوجه هذا القلب، فتكون عباداته على الوجه المرضي، تكون هذه العبادات على درجة من الإخلاص ومراقبة الله عز وجل فيها، يراقبه في نيته وقصده، كما يراقبه أيضا في صفة القيام بهذا العمل، يأتي به على الوجه المشروع. الله سميع بصير، ليست القضية أن نحج ونأتي لنتحدث أننا قد اختصرنا هذا الحج بأضيق نطاق ممكن من الوقت، وجئنا قبل الناس ووصلنا مزدلفة قبل الناس ورمينا الجمار قبل الناس، هل هذا هو المطلوب؟ وإذا جئت قبل الناس ووصلت قبل الناس ورميت قبل الناس وإلى آخره، والنتيجة إذا كان يقال للبعيد لا لبيك ولا سعديك، ما الفائدة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا هو المهم الأعظم الذي خلق الخلق من أجله، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العبرة بإحسان العمل، وهذا الإحسان في العمل لا يكون إلا بمقاصد صحيحة، النيات الصالحة، مع أن يأتي مع الإتيان بالعمل على وجه صحيح، هذا هو المطلوب. حجة واحدة أيها الأحبة تزيد على 50 حجة ليست كما ينبغي، حجة واحدة فيها إخبات وإخلاص ومتابعة أفضل من 50 حجة مقصود صاحبها هو الخلاص بأي طريق كان وليس الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السادس، إذا علم العبد أن الله سميع بصير فإنه عند ذلك يطمئن إلى رزقه وقسمه وقضائه وعطائه ومنعه. فإذا كان لم يعط كثيرا من الدنيا فإنه يعلم أن الله سميع بصير، ما نسي المخلوق، قد ينساك قد يغفل، فإذا ذكرت قال هل لا ذكرتني؟ أما الله عز وجل فلا يغفل ولا ينسى، يعلم مكانك وحالك وحاجتك، فحينما يمنع العبد فإن ذلك عن علم، وهو أدرى بما يصلح الخلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فقد يطغيه هذا العطاء والغنى، قد يمنع هذا من الأبناء الذكور فيكون ذلك هو عين المصلحة له، قد يمنع من الذرية بالكلية ويكون عين المصلحة له. الله ما نسيه، سميع بصير، يعلم حاله، اختار له هذا، اختار لهذه المرأة ألا تتزوج، بقيت لا ينقصها شيء، ولكن الله عز وجل قدر لها هذا عن علم. وكم من امرأة تزوجت فشقيت، فالزواج أيها الأحبة ليس هو نهاية المطاف. كم من امرأة كان نهاية حياتها بسبب هذا الزواج، كم من امرأة كانت شقية تتمنى الموت بسبب هذا الزواج، كم من امرأة ذهب دينها بسبب هذا الزواج. فالله يختار لعبده، فلا ينبغي أن يكون لنا اختيار مع اختيار الله تبارك وتعالى، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولذلك ينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله عز وجل الهداية، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أحوال الخلق، ومن يختاره للهدى ومن يكون من أهل الضلال والردى. السابع هو أن استشعار هذه الأسماء أيها الأحبة وما تضمنته من الأوصاف يبعث على الحياء من الله حق الحياء، فيحفظ الإنسان جوارحه عن كل ما لا يليق. الإنسان أحيانا قد يتكلم بكلام فيدخل داخل ممن يستحي منه فيتلون وجهه ويقع في حرج، أو يقال ترى فلان سمعك فيقع في حرج، الله يسمع، فلا يتكلم الإنسان إلا بما يجمل وما يليق حينما يستشعر. الأفعال التي يفعلها، لو يفعل بعض الأشياء فيقال فلان كان ينظر إليك، فهنا يقع له من الحرج ما الله به عليم. طيب أليس الله عز وجل أحق أن يستحيا منه؟ وهكذا أيها الأحبة. الثامن الأنس بالله تبارك وتعالى. يأنس العبد بربه إذا استشعر أن الله يراه وأنه يسمعه، فإنه لا يستوحش حينما يكون منفردا، حينما يخلو يبتعد عن الناس، سواء كان ذلك باختياره وطوعه أو كان ذلك بغير اختياره، ولو بقي مدة طويلة منفردا فإنه يأنس بربه تبارك وتعالى، ومن ثم لا يصيبه، تقع في قلبه المخاوف ويتلاعب به الخلق وتنكسر نفسه فيقهر ويذل إذا كان ذلك بفعل المخلوقين. كذلك أيضا إذا كان ذلك باختياره هو فإنه لا يستوحش. هذا حبيب أبو محمد كان يخلو في بيته وكان يقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقيل لمالك ابن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ ويقول مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل، يأنسون. محمد بن المنكدر كان يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. يقول: ما شبعت من مناجاة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يأنس بالله. بعض السلف كان يقول: إني لأفرح بالظلام. لاحظ في السابق ما عندهم مثل هذه الأنوار ولا عندهم مثل هذه الوسائل، إذا جاء المغرب خيم الظلام في كل ناحية وتغير وجه الأرض، فكان هذا يفرح بالظلام. لماذا يفرح بالظلام؟ لأنه يخلو بربه تبارك وتعالى، يصلي ويدعو ويناجي ربه جل جلاله. ونحن بماذا نأنس أيها الأحبة؟ نأنس بالقيل والقال، نأنس بكثرة الخلطة في كل يوم وفي كل ليلة، مجالس واستراحات وخلطة زائدة لا نجني منها إلا قسوة القلب. أين الأنس بالله تبارك وتعالى والقلب فيه وحشة كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يزيلها إلا الأنس بالله. فهؤلاء الذين يشعرون بالوحشة يشعرون بالضيق لأنهم لا يأنسون بربهم تبارك وتعالى. وطريق الأنس بالله جل جلاله هو استشعار معاني هذه الأسماء الحسنى، أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه ويعلم بحاله وأن الله قريب منه، فيقلق لماذا وينزعج لماذا ويخاف لماذا ويتطاول عليه الوقت لماذا، حينما يقف يصلي يريد أن ينتهي من هذه الصلاة التي يصلي ربما لا يوتر إلا بركعة، لماذا كأنه على ملة هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم اشف مرضاهم وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.